Good morning.
وبعد ذلك ستلقى الأسئلة. صباح الخير، إنه في الغد سيلتقي رؤساء الحكومات والدول هنا في بروكسل. سيكون الاجتماع قصير، ولكنه أيضا سيكون اجتماعا هاما، فهو سيجمع قادة الحلفاء من الدول الأعضاء البالغ عددها 28، وسيرسل رسالة قوية، رسالة من الوحدة والتضامن. نحن سنقوم أيضا بتسليم المقر الجديد للحلف من بلجيكا لنا، وسيكون هناك حفل لرفع الأعلام، وهذه ستكون بمثابة حجر زاوية جديد، فسيكون هذا الدار الجديد للحلف. هذا الموقع الذي سيكون به المقر الجديد كان مطارا حربيا أثناء الحربين العالميتين، وأثناء التشييد وجدنا 4 قنابل مدفونة لم تنفجر بعد، فكان في الماضي إذن مكانا للحرب، والآن سيصبح مكانا للحوار والتعاون ما بين الحلفاء. نحن سنقوم أيضا بتكريس نصبين تذكاريين في مقرنا الجديد. المستشارة ميركل ستقوم بإهداء حائط برلين، أو النصب التذكاري لحائط برلين. هذا الجزء من الحائط يمثل انتصار الحرية على القهر. إن هذه الحرية التي يستمر الحلفاء في حمايتها والحفاظ عليها كل يوم. كما أن الرئيس ترامب سيقوم بتكريس نصب تذكاري ل
recalls the first time allies invoked our collective defense goals, symbolizing solidarity and our common fight against terrorism. Terrorists struck again this week in Manchester. This was a barbaric attack which deliberately targeted children, young people, and their families. Our meeting will show that all NATO allies remain united in the fight against terrorism in all its forms and in defense of our open societies. Countering terrorism is a complex challenge. It requires a coordinated response
من وكالات إنفاذ القانون لخدمات الاستخبارات للنظم القضائية، وفي بعض الأحيان أيضا من العسكريين. فمن المهم أن نستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا بأقصى حد. هذا هو أيضا السبب الذي جعلنا نحدد موضوعين الاجتماع الغد، وهما تصعيد جهود الحلف في المساهمة لمكافحة الإرهاب. للتعامل مع الأسباب الجذرية للإرهاب، فإن تدريب القوات المحلية هي إحدى أفضل الأدوات، ونحن هنا في الحلف لدينا القدرة والشراكات والقدرة على البقاء لكي نحدث فرقا حقيقيا. فاليوم هناك حوالي 13,000 جندي من الحلف ومن الدول الصديقة تساهم في مهمة الدعم الحازم في أفغانستان. نحن نقوم بتدريب القوات الأفغانية لكي نضمن دعم أمن البلاد، وكي نحرم الإرهاب الدولي من إقامة مرفأ آمن هناك. ولكن الوضع الأمني لا زال محفوفا بالتحديات، ونحن حديثا قمنا بإنهاء استعراضنا المنتظم لعمليات التدريب، ونحن طلبنا الإمداد بضعة آلاف من الجنود الإضافيين، ونحن بصدد جمع هذه القوات، وأتوقع أن نأخذ القرار النهائي بشأن ذلك في الشهر المقبل. إن حلفاء الحلف يساهمون بالفعل في التحالف الدولي ضد داعش، ونحن ندعم بالمعلومات الاستخباراتية التي نحصل عليها من نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا وطائرات المراقبة الخاصة بنا. وفي الغد نحن سنأخذ خطوات لكي نزيد من هذا الدعم، وسنساهم في إدارة المجال الجوي بحيث تصبح السماوات أكثر أمنا. أيضا أنا أود أن أرحب بالدعم الذي يقدمه الحلفاء الذين وفروا إمكانية التزود بالوقود جوا لطائرات المراقبة. بالنسبة للموضوع الرئيسي الآخر لاجتماعنا سنتحدث عن تقاسم الأعباء، وهذا يعني أننا سنقوم بتحقيق التعهد الذي قطعناه على أنفسنا في عام 2014، أي أن نوقف ضغط النفقات وأن نزيد من الإنفاق وأن نصل إلى نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي للدفاع. فنحن نحرز إذن التقدم بعد سنوات كثيرة من انخفاض ميزانيات الدفاع، فإن ميزانيات الدفاع الحلفاء الأوروبيين وكندا ارتفعت بمقدار مليارات من الدولارات في العام الماضي، ولكن تقاسم الأعباء لا يتعلق فقط بالإنفاق، ولكنه أيضا يتعلق بالقدرات والمساهمات لعمليات الحلف ومهمته وأعماله الأخرى. أنا أتوقع من الحلفاء أن يوافقوا على تطوير الخطط الوطنية وأن يقدموا التقارير بشأنها كل عام، وهذه التقارير أيضا ستعطينا الفرصة لكي نحقق أجزاء التعهد الثلاثة، وهي الأموال والقدرات والمساهمات. أيضا نحن سنقوم بتقاسم التقدم المحرز كل عام، ستكون هذه أداة جديدة، وهذا لكي نضمن أننا نحافظ على هذا الزخم وأن نلتزم بتعهداتنا. الرئيس ماركوفيتش من مونتينيغرو سينضم إلينا في الغد. إن برلمانات الدول 28 قد وافقت على انضمام مونتينيغرو الجبل الأسود للحلف، وكما وافق برلمان مونتينيغرو أيضا. هذه خطوة للأمام بالنسبة لمونتينيغرو الجبل الأسود، وهذا سيؤدي إلى الاستقرار في غرب البلقان وتحقيق رؤية أوروبا التي تنعم بس سلام. نحن نتطلع إلى انضمام مونتينيغرو لنا رسمياً كالحليف 29 في أوائل يونيو حزيران. في الغد في اجتماعنا نحن نوضح قدرتنا على التغير كما يتغير العالم، فنحن نريد أن نحافظ على سلام وأمن كل دولنا التي منذ إنشاء الحلف منذ 70 أكثر من 70 عاما، وما نقرره في الغد سنقوم بالبناء عليه. فنحن سنقوم إذن بتحويل هذه القرارات التي اتخذناها في قمتي ويلز وورسو إلى حقيقة. منذ عام 2014 نحن قمنا بتنفيذ أكبر تعزيز لدفاعنا الجماعي منذ انتهاء الحرب الباردة، بما في ذلك مضاعفة حجم قوات الاستجابة للحلف لتصل إلى 40,000 مجند، أي ضعفناها 3 مرات. وهناك قوة رئيسية في قلب هذه القوة، قوامها 5,000 مجند. هناك 8 مقار جديدة في أوروبا الشرقية للحلف، وأيضا 4 مجموعات قتالية عابرة للدول موجودة الآن في دول البلطيق وبولندا. وأيضا نحن نزيد من وجودنا في منطقة البحر الأسود ونقوي من دفاعاتنا في الفضاء الإلكتروني، وأيضا صعدنا من تعاون مع الاتحاد الأوروبي. أيضا أنا أدعم القرار أو المقترح لدعم العمل في أوروبا، وأنا أستمر في هذا الالتزام بالأمن الأوروبي، وأيضا أرحب بهذه الإشارة القوية من الولايات المتحدة. نحن نتأقلم من أجل أن نقوم بردع أي إمكانية لهجمات أو عداء، وفي نفس الوقت نحن قمنا بالتزامنا بالتحاور مع روسيا، وهناك 4 اجتماعات ما بين الحلف وروسيا ومجلس الحلف وروسيا في هذا العام. أيضا نحن نقوم بالعمل في مجال الدفاع والحوار. أيضا قمنا بالتغيير من مقاربتنا لمكافحة الإرهاب، ففي أفغانستان مثلا انتقلنا من الدور القتالي إلى الدور التدريبي، ونحن قمنا بدعم القوات المحلية لمكافحة الإرهاب. نحن نقوم بتدريب الشركاء في الخارج، وأيضا نتحاور معهم في هذا الحوار الهام. إذن نحن قمنا بتحقيق الكثير، وسنستمر في التأقلم في مهمتنا المستقبلية، وهذا هو لب اجتماع الغد. وبذلك أود أن أفتح باب الحوار لأخذ الأسئلة. رومان إيمن من رويترز. حيث أن الحلفاء 28 من الحلف أعضاء في التحالف ضد داعش، فلماذا تريدون للحلف أن ينضم لهذا التحالف رسميا. إن ناتو يلعب دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب، نحن ندعم بالفعل التحالف ضد داعش. هناك الكثير من الحلفاء الذين يريدون رؤية الحلف ك عضو رئيسي في هذا التحالف، أولا لأن هذا يعطي رسالة قوية بالتضامن والتحالف والوحدة ضد الإرهاب. وأيضا هذه الهجمات الإرهابية في مانشستر التي حدثت حديثا توجب علينا أن نرسل هذه الرسالة القوية أننا نقف متحدين ضد الإرهاب. ولكن أيضا انضمام الحلف للتحالف سيخلق هذه المنصة التي تمكننا من تنسيق الأنشطة ما بين الحلف وحلفائه والشركاء الآخرين في هذا التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. فهناك إذن هذه الفكرة السياسية التي قدمها الكثير من الحلفاء، أن نرسل رسالة قوية سياسيا. وأيضا هناك الجانب العملي الذي سيمكننا من التواجد في الاجتماعات وتنسيق العمل وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود مع كل الحلفاء الذين يشكلون جزءا من هذا التحالف. أنا اسمي إريما بايك من واشنطن دي سي، وبمناسبة زيارة الرئيس ترامب في الغد، فإنه لم يقم رسميا بدعم المادة الخامسة، هل تتوقع منه أن يقوم بذلك في الغد؟ ومن ناحية أخرى فلقد سمعنا في الأسبوع الماضي أنه تقاسم بعض الاستخبارات الروسية مع إسرائيل، فهل تتوقع أن تناقش معه هذا الأمر في الغد، أن يجب أن تكون هناك هذه التحكم، هذه أوجه التحكم؟ لقد قام الرئيس ترامب بالإعلان عن دعمه للحلف، وإن هدف الحلف هو الدفاع الجماعي، فعندما يعبر عن دعمه للحلف فإن الرئيس ترامب وفريق الدفاع الخاص به طبعا يعبرون عن دعمهم للمادة الخامسة، لأن هذه المادة الخامسة هي لب مهمة الحلف. لقد عبر عن ذلك في اجتماعات معي، تحدثنا على الهاتف بعد انتخابه، وأيضا التقينا في البيت الأبيض، كنا نناقش شؤون الحلف وجدول أعماله. لقد عبر عن هذا الدعم ليس فقط الرئيس ترامب، ولكن أيضا نائب الرئيس عندما زار الحلف، أيضا الوزير ماتس قام بذلك. فطبعا هذا الدعم يدعم أو يشتمل على دعم المادة الخامسة. أيضا هذا الدعم للدفاع الجماعي يجب أن يكون فقط أقوال ولكن أيضا أفعال. فبالأمس فإن إدارة ترامب قدمت الميزانية التي قاموا فيها بزيادة التمويل للتواجد الأمريكي في أوروبا بنسبة 40%، فهذا أكثر من الزيادات التي تلقيناها في العام الماضي، وهذا يمكننا من زيادة التواجد الأمريكي، القوات الأمريكية إذن، وسيكون هناك المزيد من التمويل من التدريب والاستثمار في البناء التحتية، وأيضا الزيادة في عدد الأسلحة والتسليح الموجود. فهذه المرة الأولى منذ بضع سنوات التي نرى فيها هذه الزيادة في الميزانية الأمريكية، فهذا يوضح عن الالتزام الفعلي من قبل الولايات المتحدة وليس فقط التزام بالقول. أيضا بالنسبة لتقاسم الاستخبارات، فهذه إحدى الأنشطة الرئيسية للحلف. نحن تقاسمنا الاستخبارات كثيرا في إطار هذا الحلف، ونحن نصعد من هذا التقاسم لأننا قمنا بتأسيس إدارة جديدة للاستخبارات، ونحن نتوقع أن نقوم بالمزيد من العمل في المجال الاستخباراتي، وسنناقش هذا مع القادة في الغد. إن جميع الحلفاء يمكنهم أن يتعاملوا مع الاستخبارات بصورة ملائمة، وهذا ما تمكننا من القيام به على مدار كل الأعوام الماضية. سيدي الأمين العام، لقد ذكرت بضعة مرات مقترحات للميزانية من إدارة ترامب. هل يقلل هذا من الضغط على أوروبا للإنفاق أكثر على الدفاع الخاص بها إذا ما قدمت الولايات المتحدة المزيد من الجنود والمزيد من التمويل؟ ومرتبط بذلك هذا الأمر أنه في العام الماضي تحدثنا عن 10 مليارات إضافية من الدولارات للحلفاء الأوروبيين. ما الذي تعتبره كنجاح في عام 2017 وما بعد في زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا؟ إن الزيادة في التواجد الأمريكي العسكري في أوروبا لا يعني أننا نحتاج إلى المزيد من الإنفاق أو المزيد من الولايات المتحدة أو المزيد من أوروبا. نحن في العام الماضي حصلنا على كل ما كنا نرغبه. كان العام الماضي هو العام الأول الذي شهدنا فيه زيادة في الاستثمار الأوروبي في الدفاع، ولكن في نفس الوقت شهدنا زيادة في التواجد الأمريكي. فمن الممكن إذن أن يكون هناك المزيد من التواجد الأمريكي والمزيد من الاستثمار الأوروبي في الدفاع. فهذان الأمران ليس متضاربان ونحن نحتاج إلى وجودهما سويا. نحن ننشر الأرقام مرة في العام في فبراير شباط في التقرير السنوي. نحن نقدم التقديرات بالنسبة للإنفاق العسكري في عام 2016، وهذه التقديرات كانت 10 مليار دولار أمريكي. وستكون هناك أرقام جديدة في شهر يونيو حزيران، وستكون هذه الأرقام النهائية. وفي يونيو سنقدم التقديرات لعام 2017. أنا لن أعطيكم أي أرقام محددة الآن، ولا يوجد لدي رقم واضح أو إشارة واضحة إلى ما أعتبره نجاحاً أم لا، ولكن أعتقد أن الحلفاء الأمريكيين وكندا سيزيدون من إنفاقهم الدفاعي لكي نصل إلى هدف 2%. أنا من واشنطن بوست، وهناك سؤال متعلق بميزانية الدفاع الأمريكية. أنتم ومسؤولون أمريكيون كثيرون قالوا أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تستمر في دعم الدفاع الأوروبي أو أن تتحمل مسؤولية الدفاع الأوروبي، وإن الشعب الأمريكي لن يدعم أي زيادة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي. فإذا إضافة إلى السؤال الذي طرحه جوليان، يبدو أنه هناك تناقض. أن الرئيس ترامب من ناحية يقول أن الولايات المتحدة لا توجد لديها الإرادة السياسية للإنفاق المزيد من الأموال على أوروبا، ولكن في نفس الوقت هناك زيادة في الميزانية الآتية من أمريكا. ف هل ترى أن هذا إذا كان هناك مثلا انخفاض في الدعم فإن هذا قد يؤثر سلبا على الدعم الشعبي لإنفاق المزيد في أوروبا من الناحية الدفاعية؟ أنا كنت سأشعر بالقلق إذا وجدنا انخفاضاً في ميزانية الدفاع الأوروبية، ولكننا نرى العكس الآن. فبعد سنوات من الانخفاض نرى الآن ارتفاع، وفي عام 2015 كانت المرة الأولى بعد سنوات من ضغط الإنفاق إلى زيادة في الإنفاق، وفي عام 2016 كانت هناك زيادة ملحوظة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وأنا أتوقع استمرار هذه النزعة في عام 2017، ولكن لا يمكن أن أعطيكم أرقاما واضحة قبل شهر يونيو حزيران. وبالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، فنجد أن الحلفاء الأوروبيين يقومون بالمزيد. فمثلا هم الدول الرئيسية في القوة الرئيسية
التي تحدثت عنها، وهم يقومون بقيادة هذه القوة. والمملكة المتحدة وألمانيا أيضا هما الدول الرئيسية في وجودنا في إستونيا وليتوانيا. إذن فإن الجانب الأوروبي يستثمر في الميزانية الدفاعية، ولكن أيضا يزيد من مساهماته في عمليات وبعثات الحلف، وتواجدنا المعزز في الجانب الشرقي من أوروبا. بالنسبة لي فإن هذا سبب إضافي للولايات المتحدة لكي تستثمر في الدفاع. فعندما نوضح أن الأوروبيين يزيدون من دفاعهم ومن ميزانياتهم الدفاعية، فيمكن أن نتوجه إلى الكونغرس ونطلب المزيد.
سيدات علينا كذلك أن نقول أن هناك ما يبين أن هناك دعم متزايد لناتو في أوروبا. فإذا خلال السنة الماضية كان هناك دعم متزايد، وهذا يشجع في اتجاه الاستثمار في هذا التحالف. سيدي الأمين العام، قلتم أن ناتو ليست مستعدة لنشر جنود في العراق وسوريا. سؤالي هو ماذا ستكون مساهمة ناتو إذا اتخذ قرار في دعم محاربة داعش، وإلى أي مدى ستقدمون وتستمرون في دعم العراق في هذا المجال؟ لم نتوصل بأي طلب من أجل نشر جنود الناتو، لم يكن هناك أي نقاش حول هذا الموضوع في مجال محاربة داعش. علينا كذلك أن نتذكر أن خارج التحالف هناك قرار، قد وضعنا حدا لهذا في أفغانستان، كان هناك 13,000 جندي، لكن ما تبقى هو من المدربين الذين يدربون الجنود المحليين من أجل الدفاع عن بلدهم بنفسهم ومن أجل دعم الاستقرار في بلدهم. فإذا ليس لنا جنود منتشرون هناك، لدينا فقط مدربون. فإذا هذا هو الخطاب الرئيسي لناتو، لأننا نعتقد أن أحسن شيء يمكن أن نقدمه هو تدريب الجنود المحليين للدفاع بأنفسهم عن بلدهم. إذن ليست لنا نية في نشر جنود لا في أفغانستان ولا في العراق ولا في أماكن أخرى، بل ما نقوم به هو تقديم المشورة والتدريب كما قمنا بذلك في أفغانستان، وهذا هو موقفنا إذا العراقيين أيضا. وليس هناك أي جدول زمني بالنسبة للمدة المرتقبة. زاك شارب من العرب اليوم، سيد الأمين العام، إن عملكم بدأ في 2001 وأنذاك كانت القاعدة في أوج نشاطها، والآن نجد أن الإرهاب في عتبة كل بلد من بلداننا. فالغرب لم ينجح في معالجة الجذور لهذا الإرهاب، ونرى أن منظمة إرهابية لا زالت تستقطب المزيد من الإرهابيين عبر العالم. فإذن أليس هناك حل لمشاكل العويصة كالنزاع العربي الإسرائيلي؟ كلما استمر هذا النزاع كلما اغتنمت الفرصة تلك الجهات المتطرفة للقيام بالمزيد من العمليات الإرهابية. إذن هل تظنون أن في القريب ستكون هناك مبادرات للحد من هذا الانتشار للإرهاب؟ إني أعتقد أننا نحتاج إلى عدة آليات في نفس الوقت، وهناك جهد بطبيعة الحال لتطرق لجذور الإرهاب، وفي عدد كبير من البلدان وفي الشرق الأوسط. فإذن أنا أؤيد حلا متفاوضا بشأنه لعدد من النزاعات التي تشجع الإرهاب. فمثلا أفغانستان الهدف هو الوصول إلى حل متفاوض بشأنه، ونقدم الدعم كذلك في هذا الاتجاه إلى الأطراف في الشرق الأوسط، فهذا جزء مهم في جهودنا. ولكن في نفس الوقت نحن في حاجة إلى موارد عسكرية، وهذا هو ما قمنا به في أفغانستان. فإذن ليس هناك تناقض في البحث عن حلول سياسية وفي نفس الوقت محاولة استعمال الآلة العسكرية. شكرا. سيدي الأمين العام، ما هو تطلعاتكم بشأن الوضع في أفغانستان؟ منذ 2009 نرى أن نتائج المتوخات لم نصل إليها، والآن هل ستشجع الناتو على الانخراط في عمل ضد داعش، علما بأن ليس هناك مجموعات مرتبطة بالدولة الإسلامية في أفغانستان؟ وكيف تفرقون بينهم وبين الطالبان؟ السؤال الثاني في ما يتعلق بروسيا، ما هو إلى أي مدى أنتم مهتمون بهذا الموضوع؟ إن الوضع الحالي بالمقارنة مع ما كان عليه قبل سنوات مختلف جدا، والهدف هو هدف مختلف أيضا. لماذا؟ لأن آنذاك ناتو والولايات المتحدة معا بطبيعة الحال، فمن خلال تلك الأنشطة في أفغانستان فكنا منخرطون في عمليات على أرض الواقع، ومنذ ذلك الحين استطعنا أن نبني جيشا وطنيا عتيدا. بدأنا من لا شيء وتوصلنا إلى 350 ألف جندي وشرطي. إذن في نهاية 2014 قمنا بتسليم مهمة تأمين أفغانستان إلى الأفغان بأنفسهم، وقاموا بما عليهم، وتبين أنهم استطاعوا أن يردوا على هجمات طالبان، واستطاعوا أن يقاتلوا مختلف الجهات الإرهابية بما في ذلك داعش في أفغانستان. إذن إذا كان هناك طلب لبعض الآلاف إضافية من الجنود، هذا أمر يختلف تماما عن ما كان عليه الوضع آنذاك، لأن آنذاك كان هناك ارتفاع في وتيرة العمل العسكري. أما الآن العمل يركز على رفع الكفاءات، بناء القدرات، وتقديم التدريب، ومثلا هذا سيقوي ويعزز القوات الخاصة الأفغانية، فهذه قوات تلعب دورا أساسيا ضد الطالبان وضد المجموعات الإرهابية. فالهدف هو تعزيز دفاع أفغانستان، ولقد التقيت بهذا الشأن ببعض الطيارات الأفغانيات التي تم تدريبها من طرف ناتو، وكذلك بعض الضباط الذين سيهتمون برفع كفاءات الأفغانيين، وهذا سيدعم الأفغانيين في العمل على استقرار بلدهم بأنفسهم. إذن أنا أهيب بروسيا بأن تنسجم في هذا المجهود. الهدف هنا هو التصالح والوصول إلى حل متفاوض بشأنه، وهذا ستكون مبادرة أفغانية تهدف إلى إحلال السلام. وبطبيعة الحال قرأنا التقارير، ولكننا لم نرى أي دليل إثبات نهائي من جانب روسيا. فإذن سنركز على ما يمكن القيام به لدعم مسلسل السلام في هذه المبادرة الأفغانية. سيدي الأمين العام، سؤالي هو كيف تبررون هذا الأمر عندما نرى أن الحرب في أفغانستان لم تكن بمبادرة من الناتو؟ إذن هناك مثل جيد بالنسبة لأولئك الذين يعبرون عن قلقهم. ثانيا، ما هو وجهة نظركم بشأن ما يجري الآن في أمريكا من تحقيقات بشأن المقربين من إدارة ترامب؟ هل هذا يؤثر على الجانب العملياتي هنا عندما تحاولون الانكباب على هذه الأنشطة الروسية؟ وهل هذا سيؤثر على ما تقومون به هنا؟ إن الحلفاء قرروا أن يعملوا في هذا الاتجاه، لم يكن كما قلت لكم طلب لنشر قوات الناتو، فتحدي هو عندما نكون في حاجة إلى هذه القوات على أرض الواقع حتى نتأكد من أن العراق سيبقى بلدا مستقرا. إذن ما تعلمناه من العراق، من أفغانستان، من ليبيا ودول أخرى، هو أن هناك شيء يسمى الجانب العملياتي، العمليات العسكرية، وهذا على المدى البعيد الهدف منه هو الوصول إلى استقرار في ذلك البلد، وهذا هو ما تركز عليه ناتو. ولكن الآن ما نقوم به هو عملية في مجال دعم أفغانستان وتدريبهم، وكذلك بالنسبة للعراق. فإذا ناتو تقوم بما تريد الدول الأعضاء في ناتو أن نقوم به، وهناك حاجة ماسة للناتو أن تقوم مع الأعضائها لبناء القدرات في العراق حتى يستطيع العراقيون بأنفسهم الدفاع عن بلدهم وتأمين استقراره. أما السؤال الثاني، هذا شأن داخلي ولن أدخل في هذا فيما يتعلق بروسيا والانتخابات. أقول فقط أن هذا لا يؤثر على ناتو ولا على الطريقة التي نتعامل بها مع أعضائنا والطريقة التي نتشاطر بها البيانات الاستخباراتية. سؤالي الأول سيدي الأمين العام، هل هناك إمكانية لعقد قمة أو اجتماع وزاري بين روسيا والناتو؟ ثم هل هناك نقاش حول هذا الموضوع خلال هذه القمة؟ إذن هل هناك إمكانية لاجتماع جديد، اجتماع قمة أو اجتماع وزاري ناتو روسيا؟ في الواقع لم نقطع أبدا العمل على مستوى مجلس ناتو روسيا، وهذا المجلس يمكنه أن يجتمع على عدة مستويات، مستوى السفراء، مستوى الوزراء، مستوى القمة. وأنا أتذكر عندما كنت وزير أول في النرويج شاركت لعدة مرات في قمم ناتو مع روستين، بوتين، ميدفيديف في أشكال مختلفة من الاجتماعات معهم. فإذن هذا شيء لا زال جاريا ولا زال ممكنا، وليس هناك خطة محددة لعقد مثل هذا الاجتماع. فنحن الآن نركز على الاجتماعات مع روسيا على مستوى السفرة، وسنرى في المستقبل إذا كان من الإمكان أو من المفيد أن يكون هناك اجتماع على مستوى أعلى. هناك سؤال آخر، هل هناك إمكانية النقاش خلال هذه القمة؟ نعم، في هذه القمة سنرحب بناتو أن تنفذ وأن تنجز على أرض الواقع. لقد لاحظنا أن ناتو استطاعت أن تتأقلم وأن تتكيف مع الوضع الجديد منذ نهاية الحرب الباردة، وفي نهاية الأمر بعد القرار الذي اتخذ قمنا بتنفيذ القرارات التي اتخذت في وارسو، ونحن الآن ننشر قوات في دول البلطيق وبولندا، لكن لا نترقب أن يكون هناك طلبات من أجل إجراءات إضافية. من المهم على أن نكون خطابنا أننا لا نريد أن نتسبب في نزاع. ما نقوم به هما ردود محدودة وفق ما تقتضيه الظروف. فهناك قوات، كانت هناك قوات ناتو في دول البلطيق وبولندا قبل الأزمة التي تشير إليها. سيدي الأمين العام، ماذا يمكن أن نتطلع إليه بشأن جورجيا؟ هل ستناقشون مستقبل هذه الدول غدا؟ وهل ستناقشون سياسة إزاء أوكرانيا وجورجيا؟ ثم الجمع البرلماني للناتو سيزور هذه الدول، فما هو في رأيكم مدى أهمية هذه الزيارة؟ إني أتوقع عدة أعضاء في الحلف أن يناقشوا مواضيع مثل موضوع جورجيا، وجورجيا هو عضو مهم بالنسبة لناتو. لدينا شراكة مهمة مع جورجيا، ولدينا باكيج، هناك أنشطة في التدريب، وهناك أنشطة تعاونية مع جورجيا. لقد قمت بزيارة إلى جورجيا أخيرا، والجمعية البرلمانية للناتو ستقوم قريبا بزيارة جورجيا، وأظن أن سيكون هناك من يمثل الأمانة. إذن هذا يبين لكم كيف نأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب، الحوار السياسي إزاء جورجيا، وكذلك الدعم والتعاون. وجورجيا تساهم في ناتو بقوات، بما في ذلك القوات التي كانت في أفغانستان، ونحن نشكر جورجيا على إسهامها فيما تقوم به ناتو خصوصا في أفغانستان. نعم، إن القرار الذي اتخذ بشأن الأبواب المفتوحة لا زال واردا، بما في ذلك ما قرر في وارسو بشأن جورجيا. وأظن أن هذا الاجتماع بين أن الأبواب مفتوحة، فهذا الاجتماع يرحب بكل المبادرات. فمونتينيغرو والبرلمانات قاموا بتصديق، وسنستمر في العمل مع جورجيا في هذا الاتجاه. بشأن الهجوم على مانشستر، إلى أي مدى ستناقشون هذا الموضوع غدا؟ وإلى أي مدى ستكون هذه التحريات لها تأثير على الوضع الأمني؟ إن الهجوم الذي وقع في مانشستر سيكون موضوعا نناقشه غدا بطريقة أو بأخرى، لأن الهجوم كان عنيفا، وهذا الهجوم كان هجوما على الأطفال وعلى الأسر وعلى، فإذن هؤلاء الشباب كانوا على وشك حضور حفل موسيقي، وفي مانشستر كانت هناك أوضاع، فالبريطانيون لا يريدون تغيير نمط عيشهم، هم لا يريدون تغيير الطريقة التي يعيشون بها بطريقة عادية، وهم لا يريدون أن يتخوفوا من مثل هذه الهجمات الإرهابية. وأنا أتفهم هذا الشعور، لأن في 2011 حدث في النرويج ما حدث أخيرا في، فكان في النرويج عدد كبير من الأطفال ومن الأشخاص كانوا ضحايا للهجوم الإرهابي. فعندما يقتل أبرياء، وخصوصا عندما يقتل أطفال وشباب، بهذه الطريقة العشواء. بالنسبة إلي هذا يركز على أهمية الاتحاد في وجه الإرهاب، فعلينا أن نعترف بأننا في حاجة إلى استعمال عدة آليات، علينا أن نستثمر مختلف الموارد في دولنا، دول الأعضاء في الحلف. نحن في حاجة لاستعمال موارد سياسية، موارد استخباراتية، آليات عسكرية أيضا، والناتو في هذا المجال لها دور تلعبه، وأنا أتوقع من دول الأعضاء في الناتو أن ترفع مجهودها في هذا الاتجاه إثر ما وقع في مانشستر. شكرا سيد الأمين العام. هل هناك إمكانية لبناء مركز لمحاربة الإرهاب؟ ماذا سيكون مهام هذا المركز؟ وماذا عن الجدول الزمني بالنسبة للتدخل؟ هل سيكون 3 دقائق أو سيكون ذلك أقل؟ أولا سيكون هناك وقت محدد لمختلف المداخلات، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها عادة في مختلف القمم. إذن هذا شيء طبيعي وعادي. بالنسبة لعدد الدقائق هذه هي الإجراءات الطبيعية التي اعتمدناها في اجتماعاتنا وفي قممنا الماضية. لدينا عدة مراكز تميز في مجال محاربة الإرهاب، ونحن بصدد إنشاء مركز هناك في إسبانيا، سيكون مركز، ونرحب بكل الجهود للمزيد من العمل لمحاربة الإرهاب. في الواقع هل سيكون هذا الموضوع أحد مواضيع القمة؟ ثانيا فيما يتعلق بروسيا التي منعت بعض الأصوات من استعمال الإنترنت، ما هو موقفكم بهذا الشأن؟ إني أتوقع عدة أعضاء وخصوصا فرنسا وألمانيا أن يخبروا أعضاء الحلف بشأن تنفيذ اتفاقية مينسك. علينا أن نتذكر أن السبب الأساسي أو أحد الأسباب الأساسية التي تجعل الناتو ترفع من حضورها في هذه المنطقة هي أوكرانيا بالضبط. فإذن قامت الناتو بالرد، ونقوم كذلك بدعم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، ونحن نشاهد أن هناك خروقات عديدة لوقف إطلاق النار، وهناك لم يكن هناك سحب للأسلحة الثقيلة، ونحن نهتم بالمراقبين الدوليين. فهؤلاء المراقبون ليسوا هناك للعمل للقيام بهذه المراقبة، فهناك عدد من الضحايا، وهذا يشكل مشكلا بالنسبة لتنفيذ اتفاقية مينسك، وهذا شيء أساسي. ماذا عن روسيا؟ لقد لاحظنا أن الدفاع السيبراني يلعب دورا مهما، وقام الحلف بالرفع من مستوى جهوده في تعزيز الدفاع السيبراني، والحكومة الأوكرانية قررت إغلاق بعض المواقع، هذا من أجل أسباب أمنية وليس في نطاق خرق حرية التعبير، وهذه التحريات الأمنية تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للناتو، وقالت الحكومة الأوكرانية أن هذا لا علاقة له بالحد من حرية التعبير، بل هذا إجراء أمني. سيدي أمين العام، تذكروا أن في وارسو كان هناك كلام حول الدفاع والردع، وفي هذا النطاق سؤالي هو ما هي إلى أي مدى وصلت المحادثات بشأن رومانيا والبحر الأسود بالنسبة لأمن البحر الأسود، لأن البحر الأسود لا زال مشكلا مفتوحا. نحن بصدد رفع مستوى حضورنا في منطقة البحر الأسود، ونحن نقوم بعمل محدود بمشاركة عدد من دول المنطقة، ونحن نرفع كذلك من وثيرة حضورنا البحري وأيضا الجوي. و المملكة المتحدة أرسلت طائرات إلى تلك المنطقة للقيام بالأمن الجوي هناك. ففي منطقة البحر الأسود هناك مسؤولية، فنحن الآن في تلك المنطقة نقوم بنشر هذا العنصر المهم الأهم منذ نهاية الحرب الباردة. قمنا برفع استثماراتنا، ورومانيا أيضا ستصل إلى الحد المستوى المحدد بالنسبة لهذا العمل، ونركز على بناء القدرات والتدريب، ونقوم كذلك بالانخراط في ما قمنا بتعهد به. فإذا ما نقوم به في منطقة البحر الأسود هو ما يبين أن الناتو يرد ويتكيف ويتواءم مع الظروف المستجدة، وهذا ما جعل الحلف يلعب دورا قياديا. وهذا هو ما سنتطرق إليه أيضا غدا.